أصل الختمة في الصلاة ليست بمشروعة وليس لها أصل، وكل شيء يأتي في الصلاة لا بد أن يكون له أصل، يحتاج إلى دليل، لأن الصلاة أذكارها معروفة معلومة معينة من قبل الشرع، القيام له ذكر والركوع له ذكر والسجود له ذكر والقعود له ذكر، فأي ذكر يدخل في الصلاة بدون دليل فإنه يعتبر غير مشروع. نعم. والنظر ايش؟ ليش المضيف يحط التلفزيون؟ يحط قدامهم يقول لا تناظرونه، سبحان الله. والتلفزيون ايضا قد يكون منكر، قد يكون في مثل مفتوح على اشياء منكره يجب عليه يتكلم. ها؟ لو كان ينكر، إذا قالوا اقعد لا تكلم يقول فيها ملة يطلع لا يقعد عند المحرم. نعم. فهد
بعض الشباب
يتفق
مع
المشايخ
حتى
يتكلم
في الزواج.
نعم. أنا رأي لا، رأيي أن لا يفعل، إن كان هناك مناسبة رأى منكرا تكلم، أو دعي مثلا بعد ما حضر يقول مثلا صاحب المحل يا جماعة تأذنون إن نطلب من فلان يتكلم، فهذا لا بأس، على أنه أيضا حتى لا ينبغي أن يستأذن منهم إذا رأى أن المقام يقتضي خلاف ذلك، لأنه فيما كما قلت لكم قبل قليل فيه ناس ما يتشوفون ما يرى بعضهم بعضا إلا في هذه المناسبة، فيه يسألوا عن أولاده وعن أهله وعن حاله. نعم. ومثل هذا قد يقطع عليهم حديثهم أو يوجب أنهم يحرجون المتكلم يتكلمون ويتكلم ويصل في هذا إغاظة له وإهانة. نعم. نعم.
هذا حديث من كلام ابن عباس.
أين؟ من كلام ابن عباس إلا قوله فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك. نعم. السجع إنه يجيب كلام مسجوع تطابق آخر كل فقرة مع الأخرى كأنه نظم. إيش عندك؟ تفسير لا يفعلون إلا ذلك.
قوله لا يفعلون إلا ذلك أي ترك السجد، ووقع عند الإسماعيلي عن القاسم بن زكريا عن يحيى بن محمد شيخ البخاري بسنده فيه لا يفعلون ذلك في إسقاط إلا، وهو واضح. وكذا قاله البزار في مسنده عن يحيى والطبراني عن البزار، ولا يدل على ذلك ما وقع في الأحاديث الصحيحة، لأن ذلك كان يصدر من غير قصد إليه، ولأجل هذا يجيء في غاية الانسجام كقوله صلى الله عليه وسلم في الجهاد اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب، وكقوله صلى الله عليه وسلم صدق وعده وأعز جنده الحديث، وكقوله أعوذ بك من عين لا تدمع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع، وكلها صحيحة. قال الغزالي المكروه من السجع هو المتكلم، لأنه لا يلائم الضراعة والذلة، وإلا في الأدعية المأثورة وإلا في الأدعية المذكورة كلمات متوازية لكنها غير متكلفة. قال الأزهري وإنما كرهه صلى الله عليه وسلم لمشاكلته كلام الكهنة كما في قصة المرأة من هذيل. وقال أبو زيد وغيره أصل السجع القصد المستوي سواء كان في الكلام أم غيره. باب ليعفي المسألة فإنه لا مكره له. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني فإنه لا مستكره له. وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفرني إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإنه لا مستكره له.
لا مكره. الأول المستكره عندنا، الثاني مكره. هذا يقول باب ليعزم المسألة يعني ليعزم الدعاء، المسألة يعني سؤال الله دعاء، يعني يعزم فيه ولا يقيده، فيقول مثلا اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم عافني، اللهم اجبرني، وهكذا، ولا يقول إن شئت، لأن قوله إن شئت تتضمن ثلاثة محاذير. أولا أنها توهم بأن الله له من يكرهه، بأن الله يكره على الشيء، كما أقول إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل إذا أكرهت. ولهذا قال في الحديث فإن الله لا مكره له، ولا يقال إن شئت إلا لإنسان له فوق من فوق له أحد فوقه يكرهه. ثانيا أنه يدل على أن الإنسان يتعاظم على الشيء أن يعطيه الله إياه، ولهذا جاء في الحديث في لفظ آخر فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. وأنت لقلت إن شئت، أنت إذا قلت إن شئت فإنه يدل على أنك تتعاظم هذا الشيء، وأن الله قد يكون، وأن هذا قد يكون عظيما على الله فلا يعطيك. الثالث من المحظورات أنه ينبئ عن استغناء الإنسان وعدم مبالاته إن حصل ولا ما حصل. كما تقول مثلا لشخص من الناس إن كان ودك تعطين كذا وكذا، يعني وإلا فأنا في غنى عنه ما يهمه. فأنت قلت اللهم اغفر لي إن شئت، يعني إن شئت تغفر لي فذاك، وإن لم تشاء فلا يهم. ولهذا نقول فيه هذا ثلاثة محاذير، اثنان دل عليهم الحديث وثالث يؤخذ من المعنى. الأول أنه ينبئ عن ظن الإنسان بأن الله له من يكرهه. ثانيا ينبئ عن ظن الإنسان بأن هذا شيء عظيم على الله لا يقدر أن يعطيه. الثالث ينبئ عن كون الداعي مستغنيا، يقول لهم إن شئت أعطني وإن شئت لا تعطني. وإذا كان فيه هذه المحذورات الثلاث فإنه يكون حراما، فيكون النهي في قوله، فيكون الأمر في قوله فليعزم للوجوب، والنهي في قوله لا يقولا ليش للتحريم. فإن قلت إنه جاء في رقية المريض أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض لا بأس طهور إن شاء الله، فهل يعارض هذا الحديث؟ فالجواب لا، لا يعارض، وذلك بأن يحمل على أحد وجهين. إما أن يقال إن المراد بقول لا بأس طهور إن شاء الله أن يراد به الخبر، يعني أقول طهور إن شاء الله، ومعلوم أن الإنسان لا يجوز أن يجزم بشيء من فعل غيره إلا مقيدا بالمشيئة، هذه واحدة. ثانيا أو نقول إن المراد بقوله إن شاء الله تبرك وليس المراد التعليق. ثالثا أن نقول أيضا صورة قول القائل إن شاء الله ليست كصورة قوله إن شئت، لأن قوله إن شئت صريح في المخاطبة، ففيه نوع من سوء الأدب، بخلاف إن شاء الله فإنه ليس كذلك. فيكون الجواب من ثلاثة أوجه، بينها يا صامت. ها أين لا لا لا، الجمع بين قوله لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت وقوله طهور إن شاء الله، شو الجمع بينهم؟ وانت هذا هداية الله تمام، وأما اللهم اغفر لي إن شئت فهذا إن شاء تمام، هذا واحد. الثاني هذا هو الثاني، الوجه الثاني. خالد نعم، أن يكون مراد بالتعليق إن شاء الله تبرك. نعم أي نعم، فهي الغائب، فيكون إن شئت أقبح وأسأل وفي سؤال.
نعم.
أيه؟ الإنسان دعا وقال إن شاء الله على سبيل التبرك وعلى سبيل
نحن الآن نتكلم على كلام وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم، أما ما وقع من غيره فنقول لا تفعل، لا تفعل. حتى لو قال أردت التبرك نقول اسم أنت أردت التبرك، لكن غيرك ما يميل التبرك، قد يريد التعليق. أما إن شئت فحرام، اللهم إن شئت هذا حرام. نعم. نعم. أي نعم، لأن شيخ الإسلام رحمه الله قال ذلك بناء على قوله تعالى ولينصرن الله من ينصره، وهذا وعد من الله. طيب
شيخ، ما كانت نية كلمة طهور إن شاء الله؟
نعم،
تعتمد على النية، يعني لو كان ينوي طهور دعاء
نعم
ما يذكر إن شاء الله.
هذا اللحن، هذا أحد الوجوه الثلاثة، هذا أحد الوجوه الثلاثة، يمكن هذا إنشاء وهذا خبر.
باب يستجاب للعبد ما لم يعتد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن يزهر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعتد، يقول دعوت فلم يستجب لي.
نعم، قوله عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم، هل المراد أنه يعطى ما سأل، أو أن المراد يعطى أحد ثلاثة أشياء؟ لأن الداعي إذا دعا بإخلاص وعلى حسب الشروط الأربعة السابقة حصل له واحد من أمور ثلاثة: إما أن يعطى ما سأل بعينه، وإما أن يصرف عنه من السوء ما هو أعظم، وإما أن تدخر له عند الله يوم القيامة. ولا بد، فإذا عجل فإنه لا يستجاب له، يعني يقول دعوت فلم يستجب لي، فإذا قال دعوت فلم يستجب لي فإنه سوف يستحسر ويدعو الدعاء، وحينئذ لا يحصل له مطلوب. وهذا يقع كثيرا من بعض الناس، يقول أنا مثل في كذا وكذا، فتقول له ادعو الله، ويقول الله خدعك دعوت، ادعو الله، قال دعوت كثيرا. هذا غلط، لا، هذا حرمان من الإجابة. فنقول ادعو الله، وادعو الله ربما يكون عدم سرعة الإجابة من نعمة الله عليك، من أجل أن تكثر من الدعاء، وكلما أكثرت من الدعاء ازدادت رفعة عند الله، لأن الدعاء عبادة، وفي النهاية سوف يستجيب الله لك. نعم نعم يا عريان، أنا أفضل من لم يسأل أولا، لا ترى يعني أشوف كلك، لكن لم يسأل أول هو الأخر. نعم نعم. كيف؟ إيه نعم. لا ما يدخل في هذا، لأن رسول محل شكاية. نعم. أي يهديني؟ مبتلا بالمعاصي فيقول ادعو الله أي يهديني. ها؟ اي نعم، ما في معنى، ما في ان شاء الله. لكن كما اسلفنا سابقا ان الشيخ الاسلام يقول ان الانسان الذي يطلب من غيره ان يدعو له لمجرد نفع نفس الطالب فهو من المساله المكروهه. نعم حجاج، ايش؟ نعم في غير الصلاه، احنا قلنا في الصلاة، ولهذا قررنا قلنا الصلاة لها أذكار معروفة، القيام له ذكر.
ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطيه
صلى الله
عليه وسلم، وقال ابن عمر رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. قال أبو عبد الله وقال الأويسي قال حدثنا محمد بن جعفر عن يحيى عن سعيد وشريح سمع أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه.
قوله رحمه الله: باب رفع الأيدي في الدعاء، يعني هل هو مشروع أو غير مشروع؟ فنقول الأصل في رفع الأيدي في الدعاء أنه مشروع، هذا الأصل، ونقف على هذا إن شاء الله.
والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب رفع الأيدي في الدعاء. وقال أبو موسى الأشعري: دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطيه.
قال
ابن عمر: رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. قال أبو عبد الله وقال الأويسي: حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك: سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: باب رفع الأيدي في الدعاء. ولم يجزم بحكم رحمه الله، وذلك لأن الحكم فيها مختلف. فأولا نقول الأصل أن رفع اليدين في الدعاء من آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب. ثالثا أن هذه الهيئة تدل على قوة التضرع إلى الله عز وجل، وأن الداعي يمد يديه إليه مد المتضرع المستكين الذي يرجو من ربه عز وجل أن يملأ هذه الأيدي بالخير والقبول. هذه أدلة ثلاثة، دليلان أثريان ودليل نظري، على أن الأصل في رفع اليدين في الدعاء هو المشروع. لكن أحيانا يكون الأصل أو يكون المشروع خلاف ذلك، أي عدم رفع الأيدي في الدعاء. وبالتتبع لهذه المسألة وجدنا أن المسألة على أربع حالات، لها أربع حالات. الحالة الأولى ما ثبت فيه الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون مشروعا من وجهين: الوجه الأول أن الأصل في الدعاء مشروعية رفع اليدين، والوجه الثاني المشروعية الخاصة بهذا الدعاء، كرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الاستسقاء والاستصحاء في خطبة الجمعة، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال: اللهم أغثني، ورفع يديه وقال: اللهم حوالينا. وكرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه على الصفا وعلى المروة، وكرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في موقف عرفة، وفي موقف مزدلفة، وفي مواقف الجمرات، وهذا كثير، وذكر المؤلف منها شيئا. إذن هذه الحالة الأولى ما ثبت فيها الرفع، فيكون الرفع فيها مشروعا من وجهين: الوجه الأول العموم، والوجه الثاني الخصوص. الثاني ما ثبت فيه عدم الرفع، ما ثبت فيه عدم الرفع، وذلك في الدعاء يوم الجمعة في الخطبة في غير الاستسقاء والاستصحاء. ودليل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على بشر بن مروان لما رفع يديه في الدعاء في الخطبة يوم الجمعة، وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد على الإشارة، يشير بأصبعه هكذا، ولكنه لا يرفع يديه في الدعاء. فهنا نقول رفع الأيدي في الدعاء غير مشروع، بل منهي عنه، لأن الصحابة أنكروا على بشر بن مروان رفع يديه في حال الدعاء في خطبة الجمعة. الثالث أو الحالة الثالثة ما الذي يكون فيه الظاهر عدم الرفع، يعني ما نجزم بعدم الرفع ولا بالرفع لكن الظاهر عدم الرفع، وقد يقوى إلى أن يصل إلى قريب اليقين وقد يضعف، مثل الدعاء في الصلاة، فالصلاة فيها دعاء، فيها دعاء في الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي، فيها دعاء بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني، فيها دعاء في التشهد اللهم صل على محمد، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع، لم يرد عنه، وهذا كاليقين، هذا كاليقين، إلا أنه ورد عن الرفع في القنوت في النوازل، وصح عن عمر أيضا أنه رفع يديه في قنوت الوتر، ويكون هذا مستثنى من الدعاء في الصلاة فإنها ترفع فيه الأيدي. ومن ذلك أي من الذي الظاهر فيه عدم الرفع الدعاء بعد السلام، الاستغفار استغفر الله، مثل ربي أجلي من النار 7 مرات بعد المغرب والفجر، فإن الظاهر فيها عدم الرفع. إذن هذا لا يرفع، الذي ظاهر فيه عدم الرفع لا يشرع فيه الرفع. كم هذه؟ 3. في القسم الرابع ما لم يظهر فيه شيء من ذلك، لا الرفع ولا عدم الرفع، فالأصل فيه، نرجع للدليل العام، الرفع الأصل فيه الرفع، لأنه من آداب الدعاء، لأنه من آداب الدعاء، وهذا سائر الأدعية. مثلا انتهى المؤذن من الأذان وأنت سألت الله الوسيلة للرسول صلى الله عليه وسلم ودعوت الله بما شئت، هنا يسن رفع اليد، لأن الأصل في الدعاء مشروعية رفع اليدين. فهذه أقسام 4 فيما يتعلق برفع اليدين. ثم هذا الرفع هل يكون رفعا مبالغا فيه أو رفعا يسيرا إلى الصدر أم ماذا؟ يقول أهل العلم إنه إذا بالغ الإنسان في الابتهال فينبغي أن يزيد في الرفع، أن يزيد في الرفع، ويكون رفع اليدين هنا مطابقا لرفع القلب، والإنسان كلما اشتد ابتهاله إلى الله اشتد ارتفاع قلبه إلى الله وتعلقه بالله، فإذا اشتد الابتهال لله اشتد الرفع، وهذا كما أنه هو الموافق للشرع فيما يظهر فهو الموافق أيضا للفطرة، فإن الإنسان من شدة الابتهال أحيانا يحس وكأنه يريد أن ينتزع إلى السماء كله بجملته، فيكون في هذا رفع مبالغة. وهل ما ثبت في صحيح مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فرفع يديه وجعل ظهورهما نحو السماء، هل هذا من باب المبالغة أو هو صفة لوضع اليدين أو صفة لحال اليدين؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من قال إن هذا من باب المبالغة في الرفع، وكأنه لما اشتد رفعه عليه الصلاة والسلام كأن ظهورهما صارت إلى السماء، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إنه لا يشرع أن الإنسان يقلب يديه عند الدعاء، لأن الإنسان مستجدي، والمستجدي ليس يقلب يديه على الظهر، وإنما يجعل يديه على البطون، يجعل بطونها ما هكذا، لكن مع شدة الرفع يتخيل للرأي أن ظهورهما نحو السماء. وقال بعض العلماء بظاهر الحديث وأنه في الاستسقاء ينبغي أن يقول هكذا، يجعل هكذا ظهورهما نحو السماء، ثم عداه بعضهم إلى أوسع من ذلك، وقال إن كان الدعاء بطلب حصول محبوب فبالبطون هكذا، وإن كان بدفع مكروه فبالظهور هكذا. نعم، ولكن هذا من يقول بهذه القاعدة إلا إذا ثبت
فالحاصل أن الصحيح في هذه المسألة أن الدعاء ببطون الأكف ببطون الأكف، لكن يبالغ فيه ما عند الابتهال وشدة التضرع إلى الله عز وجل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قال أبو موسى الأشعري دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطيه. ما معنى بياض إبطيه؟ من المعلوم أو المعروف للجميع أو لأكثرنا أن الصحابة في عهدهم كانوا يلبسون الأزر والأرجية والأرجية، فغالبا ما تظهر أيديهم، تظهر الأيدي، والذي يظهر من الجلد للشمس والهواء يكون أسود والداخل يكون أبيض. والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك كغيره بشر يعتريه ما يعتري البشرية البشر من الأحوال الجسدية، فكان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. وقال أيضا قال ابن عمر رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. خالد رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، فلما نزل بالقوم جعلوا يقولون صبعنا 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 صبعنا، ففهم خالد رضي الله عنه أنهم يقولون كلمة الكفر فقتلهم، وهم يقولون صبعنا صبعنا يعني دخلنا في الإسلام، لأن الصابع في لغة العرب من خالف دين قومه وكانوا على الكفر، فإذا صبعوا من الكفر إلى الإسلام صاروا مسلمين، لكن ما عرفوا التعبير. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وهنا لم يقل من خالد، بل قال مما صنع، لأن الإنسان قد يخطئ في قضية من القضايا ولا يوجب ذلك سبه والبراءة منه على كل حال. طيب، وفيه أيضا يقول قال أبو عبد الله وقال أوسي الأويسي حدثني محمد بن جعفر أنه إلى أن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه كالحديث الأول عن أبي موسى الأشعري. حديث خالد أعين قارئكم في المغازل غزوة أضبط الصفحة. ترى المغازي كتاب اللي بها أول المغازي غزوة الفتح، غزوة الفتح السادس شهور بعد غزوة الفتح. إذن بس كيف بعد غزوة الفتح يقول نعم المهم دوروها انسى معكم شيء ولا نأجلها للزابلة. نعم ما مدام حولنا وش الفائدة؟ ها؟ لا ما حاجة نشوف قضية خالد بنو جليمة.
قال
أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني خزيمة. حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء وحدثني معين قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبي قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني خزيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يسلموا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا فجعل خالد يقتل منهم ويأسف ودفع إلى كل رجل منا أسيرا حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيرا وقل والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرا حتى قدمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم إني أرضى إليك مما صنع خالد مرتين قوله فكان النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني خزيمة بفتح يمين ومسلم وجمع ثم تحتانية ساكنة أي ابن عامر ابن عبد مناف بن كنانة ووهم الكرماني فظن أنه من بني خزيمة بن عوف بن بكر بن عوف قرية من عبد قيس وهذا البعث كان عقب فتح مكة في شوال قبل الخروج إلى حنين عند جميع أهل المغازي وكانوا في أسفل مكة من ناحية يمنة. قال ابن سعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم خالد بن الوليد في 350 من المهاجرين والأنصار داعيا إلى الإسلام لا مقابلة. قوله حدثنا محمود بن غيلان وقوله حدثني معين بن حماد وعبد الله بن المبارك وعند الإسماعيلي ما يدل على أن السياق الذي هنا لفظ ابن المبارك قوله بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن اسحاق حدثني حكيم بن عباد عن ابي جعفر يعني الباقر قال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد حين افتتح مكه الى بني خزيمه داعيا ولم يبعثه مقاتلا قوله بل يحسن ان يقولوا اسلمنا فجعلوا يقولون صبانا هذا لابن عمر راوي الحديث يدل على انهم فهم انهم ارادوا الاسلام حقيقه ويؤيد فهمه ان قريشا كانوا يقولون لكل من اسلم صبا حتى اشتهرت هذه اللفظه وصاروا يطلقونها في مقام الذم ومن ثم لما اسلم ثمامة بن أثاث وقدم
ومن ثم لما أسلم ثمامة بن أثال
وقد يمكث معتمرا قالوا له صبأ قال لا بل أسلمت فلما اشتهرت هذه اللفظة بينهم في موضع أسلم استعملها هؤلاء وأما خالد فحمل هذه اللفظة على ظاهرها لأن قوله صبأنا أي خرجنا من دين إلى دين ولم يكتف خالد بذلك حتى يصرح بالإسلام وقال الخطابي يحتمل أن يكون خالد نقم عليهم العدول على لفظ الإسلام لأنه فهم عنهم أن ذلك وقع منهم على سبيل الأنفة ولم ينقادوا إلى الدين فقتلهم متأولا قولهم قوله فجعل خالد يقتل منهم ويأسر في كلام النساء أنه أمرهم أن يستأسروا فاستأسروا فكتف بعضهم بعضا وفرقهم في أصحابه فيجمع بأنهم أعطوا بأيديهم بعد المحاربة قوله ودفع إلى كل رجل منا أسيرا أي من أصحابه الذين كانوا معه في السرية وفي رواية الباقر فقال له خالد ضع السلاح فإن الناس قد أسلموا فوضع السلاح فأمر بهم فكتبوا ثم عرضه على السيف قوله حتى إذا كان يوم كذا بالتنوين أي من الأيام وكانت هامة وعند ابن سعد وعند أبي سعد فلما كان السحر نادى خالد من كان معه أسير فليضرب عنقه قوله أن يقتل كل رجل منا أسيرا وفي رواية الكشميهني كل إنسان قوله فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرا وعند ابن سعد فأما بنو سليم فقتلوا من كان في أيديهم وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا أسرارهم وفيه جواز الحلف على نفي فعل الغير إذا وثق بطواعيته قوله اللهم إني أرضى إليك مما صنع خالد قال الخطابي أنكر عليه العجلة وترك التثبت في أمرهم قبل أن يعلم المراد من قولهم صبأنا قوله مرتين زاد ابن عسكر عن عبد الرزاق
كيف؟ زاد
ابن عسكر زاد ابن عسكر عن عبد الرزاق أو ثلاثة أخرجه الإسماعيلي وفي رواية الباقين ثلاث مرات وزاد الباقي في روايته ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فقال وخرج إلى هؤلاء القوم واجعل أمر الجاهلية تحت قدميه فخرج حتى جاءهم ومعه مال فلم يبق لهم أحد إلا وجاء وذكر ابن هشام في زياداته أنه انفلت منه الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر فقال هل أنكر عليه أحد؟ فوصف له صفة ابن عمر وسالم مولى أبي حذيفة. وذكر ابن إسحاق من حديث ابن أبي حجرة الأسلمي قال كنت في خير خالد فقال لي فتى من بني هذيمة قد جمعت يداه في عنقه برمة يا فتى هل أنت آخر بهذه الرمة فقائده إلى هؤلاء النسوة؟ فقلت نعم.
فتاركي هل أنت
يا فتى هل أنت آخر بهذه الرمة فقائدي إلى هؤلاء النسوة؟ فقلت نعم. فقلته بها فقال أسلمي قبيش قبل نفاد العيش.
نعم
أرأيت فإن طالبتكم ووجدتكم بحية أو أدركتكم بالخوانق الأبيات. قال فقالت امرأة منهن وأنت نجيت عشرا وتسعا ووترا وثمانيا تترا. قال ثم ضربت عنق الفتى فأكبت عليه فما زالت تقبله حتى ماتت. وقد روى النسائي والبيهقي في الدلائل بإسناد صحيح من حديث ابن عباس نحو هذه القصة وقال فيها فقال إني لست منهم إني عشقت امرأة منهم فدعوني أنظر إليها نظرة. قال فيه فضربوا عنقه فجاءت المرأة فوقعت عليه فشهقت شهقة أو شهقتين ثم ماتت. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أما كان فيكم رجل رحيم. وأخرجه البيهقي من طريق ابن عاصم عن أبيه نحو هذه القصة وقال في آخرها فانحدرت إليه من هودجها فحنت عليه حتى ماتت.
الله أكبر. المهم في هذا الحديث دليل على أن من فعل الشيء متأولا فإنه لا يؤخذ به، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وداهم من عنده لأنهم قتلوا بغير حق. نعم.
بالنسبة لرفع اليدين مثلا بعد الجنازة الدفنية هل نقول هذا الأصل في مشاركة رفع اليدين في الدعاء؟
هذا هو الظاهر لكنه لم يرد ان الرسول كان يفعل هذا، بس انما امر بالدعاء، قال استغفر الله اخيكم واساله التثبيت. نعم له احاديث ضعيفه، في احاديث ضعيفه مسح الوجه باليدين بعد الدعاء في احاديث ضعيفه. قال الشيخ السام انها لا تقوم به حجه، وقال ابن حجر في البلوغ ان مجموعها يقضي بانه حديث حسن. نعم لا ما لها أصل تقبيل اليدين بعد الدعاء، ما لها أصل إطلاقا. نعم كذلك أيضا مسح العينين من باب أولى.
باب الدعاء غير مستقبل أو قبلة.
غير مستقبل لا بكسر اللام واضح مضاف إليه، غير مستقبل القبلة مضاف إليه.
حدثنا محمد بن مكروه قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام رجل فقال يا رسول الله ادعو الله أن يسقينا، فتغيمت السماء ومطرنا حتى ما كان الرجل يصل إلى منزله فلم تزل تمطر إلى الجمعة المقبلة. فقام ذلك الرجل أو غيره فقال ادعو الله أن يصرفه عنا فقد غرقنا. فقال اللهم حوالينا ولا علينا. فجعل السحاب يتقطع حول المدينة ولا يمطر أهل المدينة.
هذا دعاء غير مستقبل القبلة، لأن الخطيب يوم الجمعة يكون مستدبر القبلة. نعم.
باب الدعاء مستقبل القبلة.
مستقبلة هذه اللي مستقبلة بي. هذه عندكم مستقبلي؟
لا بالنصر.
إيه صح. نعم. نعم.
الدعاء في الصلاة ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو الصحابة من الغروب إلى الصلاة. فهل هناك شيء يدل على المطالب هذا المرقب؟
يقيل لأنه يضع يديه على في الجلوس يضع يديه على فخذيه.
ما يرفع
أي هذا الظاهر، لكن ذكرنا لكم أن الظاهر قد يصل إلى قريب اليقين. مثل هذا من الظاهر اللي قريب اليقين. لأنه ما نهوى، ما جاء فيه النهي. ما جاء فيه النهي والإنكار عن الصحابة. نعم. إنما هذا قريب اليقين، يعني كل الذين وصفوا صلاة الرسول يقول إن يده على هذا. نعم. أيها. يعني في مسألة كيفية اليدين إلى أين يكون رفع؟ عرفتم الآن إلى أين يكون رفع. في الابتهال يكون يرفع قدر ما يستطيع حتى يبدو بياضه بطرفه. في غير الابتهال العادي قال العلماء تكون إلى حذو صدره وتكون مجموعة هكذا مضمون بعضها على بعض. أما بعض الناس يقول كذا لا. نعم صحيح صحيح. أنا شوف بعض الناس يقول هكذا. نعم نعم إيه كيف تصور؟ لا هكذا تصور مش لا يا الناس اختلفوا ما عندهم علم. أنا شفت واحد في قنة الوتر في مكة يقول كذا هنا رأيت في القنوت لا مشكلة. نعم ما عادت والله شيء. لا ما قصة هذا تمرياض كيف يتمر.
باب الدعاء المستقبل القبلة. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا مهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا المصلى يستسقي فدعا واستسقى ثم استقبل القبلة وقلب رداءه. باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قالت أمي يا رسول الله خادمك أنس ادعو الله له. قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. باب الدعاء عند الفرج. حدثنا مسلم بن إبراهيم
نعم إيه يمكن في بعض الطرق مر علينا من قبل. نعم صفحة كم طيب مر علينا. هو مر علينا قريبا. نعم تكلم عن الشعر شو قول. نعم اي نعم.
وعندي ان الدعاء يقال في مطابقة حديث كتاب الوصف ان الدعاء بكثرة الولد يستلزم الحصول طول العمر وتعقد بان لا ملازمة بينهما الا بنوع من المجاز لا يراد ان كثرة الولد في العادة تستدعي بقاء مثل الولد ما تقي اولاده فكأن محي. والاولى بالجواب انه اشار كعادة الى ما ورد في باب الفرجة. فأخرج في أدب مفرد من وجه الآخر عن أنس قال خرج من سليم وهي أم ولد خويده ألا تدعو له. فقال اللهم أكثر ماله وولده وأرضي حياته وسله. فأما كثرة ولد أنس
وماله فوقع عند مسلم في آخر هذا الحديث من طريق إسحاق بن عبد الله بأبي طلحة عن أنس قال أنس فوالله إن مالي لكثير وإن ولدي وولد ولدي لا يتعادون على نحو المئة اليوم. وتقدم في حديث
كيف اقرأ
وإن ولدي وولد ولدي لا يتعادون على نحو المئة اليوم.
نعم.
وتقدم في حديث الطاعون مشاهد لكل مسلم في كتاب الطب أو الولد. أخبرتني ابنتي أمي أمينة أنه دفن من صلبي إلى يوم مقدم الحجاج البصرة 120. قال وقال النووي في ترجمته كان أكثر الصحابة أولادا. وقال قال ابن قتيبة في المعارف كان بالبصرة ثلاثة ما ماتوا حتى رأى كل واحد منهم من ولده مئة حتى رأى كل واحد منهم من ولده مئة ذكر لصلبه. أبو بكر وأنس وخليفة بن بدر وزاد غيره رابعا وهو المهلب بن أبي صفرة. وأخرج الترمذي عن أبي العالية في ذكر أنس وكان له بستان يأتي في كل سنة من تاسها مرتين وكان فيه ريحان يجيء منه ريح المسك ويجهله ثقال. أما طول
معنى هذا الحديث. نعم
حكيتنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن لبي بن حراش عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال بسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ من منامه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن منصور عن لبي بن حراش عن خرشة بن الحر بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال اللهم باسمك أموت وأحيا، فإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
وهذان سبقا أيضا. نعم.
باب الدعاء في الصلاة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الليث قال حدثني